بسم الله الرحيم، اللهم الصلوات على أكمل الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجهة الأولى من جهات البحث، الجهات الملحقة بالبحث عن السرقة، وهي حكم سرقة الصبي. قد ذكرنا أن الروايات المستفيضة الواردة في المقام دلت على أن الصبي يعفى عنه مرة أو مرتين، ثم يعزر في الثالثة، ثم تحك أنامله أو تقطع لحم أنامله، ثم يقطع أسفل من ذلك إذا بلغ 9 سنين. وقلنا أن الجملة من الفقهاء طرحوا العمل بهذه الروايات. قد تقدم بيان الوجوه الفنية التي يمكن أن يستند إليها لهذا الطرح مع مناقشتها جميعا. انتهينا إلى العمل بهذه الروايات، وقلنا أن هنالك مسلكان ومشربان في العمل بهذه الروايات. مشرب يأخذ بحرفية هذه الروايات والخصوصيات التفصيلية الواردة فيها، وفي موارد الاختلاف فيما بينها يقيد إطلاق كل واحد منها بما دل عليه بعضها الآخر. وهذا هو المشرب الأول الذي انتهى إلى تفصيل خاص، تفصيل طويل، أنه يعفى عنه مرة بل مرتين، ويعزر في الثالثة وفي الرابعة، يخير بين قطع أنامله أو حكها حتى تدمي، أو أخذ شيء من لحمها، و في الخامسة تقطع اليد أو الأصابع. والمشرب الثاني والمسلك الثاني الذي ذهب إليه أيضا جملة من الفقهاء هو حمل هذه الروايات على أنها ليست بصدد تعيين هذه الخصوصيات إلا بمقدار أصل تسلسل العقوبة وتصاعدها في كل مرة يعود فيها الصبي، وأيضا إلا بالحاض قيد أن يكون بعد 7 سنوات والقاطع بعد 9 سنوات. وأما سائر الخصوصيات فتحمل على أنها من ملاك التعزير المتروك إلى نظر الحاكم حسب ما يراه من المصلحة التأديبية والتعزيرية لهذا الصبي. قلنا أن هذا المسلك الثاني أو المشرب الثاني هو الأوجه في فهم هذه الروايات، ويمكن أن تذكر بصدد إثبات وتعزيز هذا الفهم عدة وجوه. الوجه الأول الاستناد إلى قرينة لبية حاصلها أن مناسبات الحكم والموضوع العرفية المركوزة عرفاً في المقام تقتضي أن تحمل هذه الحيثيات والخصوصيات الواردة في هذه الروايات على أنها عقوبات تعزيرية منوطة بنظر الحاكم الشرعي، باعتبار مركوزية أن الصبي ليس يثبت عليه الحد الحقيقي المحدد الدقي الثابت للكبار، أن الصبي لا يحد حدا دقيقا دقيا، هذا أمر مركوز كان عند المتشرعة ولعله عند العقلاء أيضا. فهذه العقوبة لا بد وأن يكون ملاكها بحسب الفهم العرفي ملاك التعزير والتأديب لا الحد الحقيقي، يعني العرف يفهم هذا الشيء على الأقل من ملاك هذه العقوبة. فإذا كانت هذه العقوبة المتضمنة في هذه الروايات عقوبة تعزيرية ملاكا، إذن حينئذ أيضا نضم إلى ذلك ارتكاز آخر عرفي، وهو أن العقوبات التعزيرية بشكل عام منوطة بنظر الحاكم. العقوبات التعزيرية تختلف عن العقوبات الحدية، العقوبات الحدية لا بد من التقيد بها ولا يمكن إضافتها أو نقصانها، لكن العقوبات التعزيرية من المركوز في ذهن المتشرع أنها منوطة بنظر الحاكم، وأن تقديرها وإضافتها أو نقصانها ترتبط بالمصلحة الخاصة وبالظروف المشددة والمخففة التي يقدرها ويشخصها الحاكم الإسلامي. هذا الارتكاز في العقوبات التعزيرية أيضا ارتكاز معاش في ذهن المتشرع. فبضم مجموع هذين الارتكازين أحدهما إلى الآخر، ارتكاز أن الصبي ليس عليه الحد الدقي في الشريعة الإسلامية، وأن القلم مرفوع عن الصبي القلم الحقيقي، وارتكاز أن العقوبة التي يعقل في الصبي وهي التعزير ملاك التعزير والتأديب، هذا السنخ من العقوبات تكون عادة منوطة بنظر الحاكم وليست عقوبات حدية لا يمكن للحاكم تجاوز شيء منها. هذان الارتكازان الواضحان لدى المتشرعة بمجموعهما يشكلان قرينة لبية متصلة بهذه الروايات، لكي تفهم هذه الروايات على أنها ما بين فيها من الخصوصيات إنما هي بملاك التعزير بحسب الحقيقة، عقوبة تعزيرية منوطة بنظر الحاكم، والإمام شخص هذه الأمور من باب التشخيص لا من باب التعيين، وأن هذه الخصوصيات تكون متناسبة مع العود الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس وهكذا. هذه قرينة. الوجه الثاني استظهار أن مضمون هذه الروايات يرجع إلى جامع بين كل الخصوصيات المذكورة فيها، ذلك الجامع هو موضوع الحكم بحسب الحقيقة. استظهار ذلك من قرائن في داخل هذه الروايات. وهذه القرينة عبارة عن حالة هذه القرينة عبارة عن حالات عبارة عن الترديد الواقع، الترديد الجاري في لسان هذه الروايات في بعض المقاطع، والاختلاف الوارد في نفس هذه الروايات بلحاظ المقاطع الأخرى. فإنه نلاحظ مثلا في العود الرابع في بعض الروايات هكذا يعبر، أو في العود الثالث الوارد فيها تقطع أنامله أو تحك. لو كانت هذه الخصوصية خصوصية تعيينية لا معنى للترديد، تقطع أو تحك أو تدمي أو تحك حتى تدمي. ومثلا هذا في صحيحة محمد بن مسلم، فإن عاد بعد 7 سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمي. أو حكت معناه أن هذه المسألة ليست مسألة تعيينية، فيها ترديد، فيها تخيير. في رواية في صحيحة علي بن جعفر الوارد هكذا، في هذه الصحيحة هكذا ورد: إذا سرق وهو صغير عفي عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك. أولا نفس التعبير بأنه أسفل من ذلك لم يحدد، وأسفل بأي مقدار؟ أسفل بمقدار بندين، بمقدار بندين، بمقدار نصف بند. هذا أيضا يناسب أن يكون هذا ليس تعيينيا وإنما متروك إلى الحاكم. ولم يكتفي بهذا، قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله ردده، أو ما شاء الله، سواء حمل أو ما شاء الله على أنه يعني ما يراه الحاكم بحسب نظره، أو حمل أو ما شاء الله على ما على المشيئة التشريعية لله، أي ما حدده الله في الآية وهو قطع كل الأصابع، وهو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. على كل من التفسيرين لما شاء الله، سواء فسرنا ما شاء الله بمعنى يعني ما يشخصه الحاكم فتكون قدرا إلهيا ومشيئة إلهية تكوينية في حق الصبي، أو حملنا ما شاء الله على المشيئة التشريعية الإرادة التشريعية يعني ما شرعه الله في الآية المباركة في الكتاب من القاطع. هذا أيضا يدل على كل حال على أن المسألة ليست تعيينية، أنها متروكة إلى أحد تخييرية، والتخيير إلى من يكون؟ لا محالة هذا التخيير يكون للحاكم. هذا أيضا يدل على
ليس على كل
رتب. وهكذا التعبير الوارد في صحيحة ابن سنان أنه عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة ومرتين، نفس التعبير بمرة ومرتين. أيضا هذا التعبير وإن كان بالواو لا بأو حتى يكون صريحا في الترديد، لكن مشعر بالترديد أيضا مرة ومرتين، أي أن هذه المسألة بعد يشخصها الحاكم مرة مرتين، هذا شيء أيضا يستعمل كثيرا ويراد به هذا الأمر. مجموع هذه الخصوصيات الواردة في ألسنة هذه الروايات تنبئ أن هذه الخصوصيات ليست على وجه التعيين بل على وجه الترديد. وكذلك الاختلاف الذي وقع مثلا في بعضها يرد في الثالثة في العود الثالث يعزى، في بعضها في العود الثالث يقطع بنانه، في بعضها في العود الثاني يقطع ويعزر في الأول. جيء في مسألة أنه أتي علي بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها. هل اختلاف الوارد أيضا في الروايات أنه هذا القاطع من في أي مرة يبدأ، في المرة الثانية، في العود الثاني، في العود الثالث، في العود الرابع؟ فالاختلاف في نفس الروايات، وأيضا الترديد الوارد في رواية في أيضا في الرواية الواحدة. مجموع هذه الخصوصيات الإنصاف أنها تدل على أن هذه الخصوصيات ليست على وجه التعيين وإنما هي على وجه التخيير، أي أنها مصاديق للتعزير الذي يشخصه الحاكم. وإن شئتم قلتم أن هذه الخصوصيات أن الاختلاف الذي يقع في مضامين هذه الروايات كما يمكن أن يحمل على يجمع بينها على نحو التقييد والالتزام بتعيينية كل خصوصية، يمكن أن يجمع بينها على وجه أخذ جامع فيما بينها، وهذا الجامع هو ما يشخصه الحاكم من المناسبة في كل عودين. فقد يشخص المناسبة في التعزير في المرة الثانية، وقد يراها في المرة الثالثة، وقد يرى المناسب القطع في المرة الثانية، قطع شيء من أطراف الأصابع أو حك الأصابع، وقد يكون في المرة الرابعة أو الخامسة وهكذا. فالعرف يحمل هذه الخصوصيات المرددة بقراء داخلية في رواية واحدة أو في مجموع الروايات، يحملها على انتزاع جامع فيما بينها، جامع واحد يكون هو موضوع الحكم، وهذا الجامع عبارة عن التعزير الذي يكون منوطا بنظر الحاكم، والذي لا بد أن يشتد في كل مرة على المرة السابقة، في كل عودة لا بد أن يشتد التعزير لكي يكون تعزيرا مؤثرا على المرة السابقة. ينتزع العرف منها هذا الجامع ويجعل هذا الجامع هو موضوع الحكم بحسب الحقيقة، لا أنه العرف يشخص ويعين كل خصوصية ثم يفكر أن يقيدها بالثانية أو بالثالثة أو بالرابعة أو بالخامسة مع التعيينية ومع لزوم الاقتصار عليه وعدم التجاوز عنه الملا قيد الملا لا أكثر ولا أقل. لا يفهم العرف منها هكذا، وإنما يجعل هذه الخصوصيات يعني الترديد والتخيير المتصل أو المنفصل يجعلها قرينة على أن هنا مجموع هذه الأمور يرجع إلى أمر واحد هو موضوع الحكم بحسب الحقيقة، وهذا الأمر الواحد هو جامع التعزير والتأديب الذي يراه الحاكم، والذي يكون شيئا من ذلك الحد، جزءا من ذلك الحد الحقيقي. فإن الحد الحقيقي هو القطع، لكن هذا إدماء أطراف الأصابع، قطع شيء من لحم الأصابع، ثم إذا عاد من جديد في الرابعة أو في الثالثة فقطع البنان الأول وهكذا. وهكذا يعني هذا الترتب في مقام الشدة في العقوبة لا أكثر. أيضا ينتزع هذا الجامع أنه كلما يعود كلما لابد أن تشتد عملية التعزير الذي هو جزء من ذلك الحد المحدد للكبير، تشتد هذه الحالة، يقطع أسفل من ذلك، ما أسفل من ذلك بأي مقدار لا يحدد بعد حسب ما يراه مناسبا هذا الحاكم من الأسفل من ذلك وهكذا، يعني يشتد في عملية قطع اليد أو تعذيب اليد. هذه أيضا القرينة الثانية. القرينة الثالثة، الوجه الثالث هو استفادة أن هذا الحكم حكم تعزيري من الذيل الوارد في صحيح محمد بن مسلم وفي روايته الأخرى التي فيها إرسال، في سندها إرسال. في صحيح محمد بن مسلم هكذا ورد، قال سألت أبا جعفر عن الصبي يسرق، قال إن كان له 7 سنين أو أقل رفع عنه، فإن عاد بعد 7 سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمي، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه. أيضا من دون أن يعين الآن إيش قد أسفل متروك. فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ 9 سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله. هذا الذيل الذي وارد أيضا في رواية أخرى لمحمد بن مسلم نفسه، ولعلها نفس الرواية مقطعة، عن الصبي يسر قال: إن كان له 9 سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله. أيضا الراوي محمد بن مسلم، الراوي عنه العلاء بن رزين، بس هناك ينقله الشيخ عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه مرسلة، بينما هنا محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزين، ولعلها رواية واحدة وسند واحد لكن مقطع كما لا يبعد. هذه الرواية: في ذيلها ولا يضيع حد من حدود الله. وهذا الذيل لا يضيع حد من حدود الله بنفسه قرينة على أن المراد من هذه العقوبة ليست العقوبة الحدية بل العقوبة التعزيرية، يعني مرتبة من الحد. فإن هناك مطلبا دلت عليه روايات أخرى أيضا سوف نقرأها، ذكرها صاحب الوسائل في باب مقدمات الحدود، أنه في موارد ارتكاب الجريمة المحدد لها حدا من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن الذي جرت الجريمة على يده ليس أهلا للعقوبة كالصبي أو المجنون، أيضا لا بد وأن لا يضيع حد الله، ولا بد وأن يحترم حد الله. فلو زنى الصبي أو سرق الصبي، حيث أن في الزنا يوجد حد من قبل الله سبحانه وتعالى حرمة لحدود الله، لا بد وأن لا تضيع حدود الله حتى إذا كان المرتكب لها ليس أهلا أو ليس مناسبا عقوبته الشديدة. فلا يضيع الحد هناك بأن يجري الحاكم مرتبة معقولة ممكنة من مراتب ذلك الحد. هذا مطلب دلت عليه روايات عديدة، منها صحيح الحلبي في صفحة 307 في هذه الصحيحة، هكذا ورد في الباب الأول من أبواب الحدود مقدمات الحدود، عن أبي عبد الله قال: إن في كتاب علي أنه كان يضرب بالصوت وبنصف الصوت وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل. قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ الصوت بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل. ومثلها صحيحة الكناسي الواردة في صفحة 314 في هذه الصحيحة، أيضا نفس المضمون وارد، ربما غيرهما أيضا توجد روايات، لم أستقرأ أنا كل الروايات، أيضا بنفس المضمون، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت 9 سنين ذهب عنها اليد وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها. قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ولا تبطل حدود الله في خلقه. تضييع الحد وإبطال الحد قد استعمل في الروايات كثيرا في موارد عدم الأهلية لمرتكب الجريمة لكونه صبيا مثلا أو مجنونا، بمعنى أن مرتبة من ذلك الحد الذي حدده الله لا بد أن يقام في كل مورد يكون من المناسب إقامته، منه الصبي الذي يناسب إقامة مرتبة من الحد ولو تأديبا وتعزيرا. تريد الروايات تبين هذه الحقيقة، أنه الحد الإلهي المقرر من قبل الله كلما أمكن تطبيقه ولو بجزء من بروحه وبغرضه وملاكه لا بد من تطبيقه، وإلا كان كأنه تضيع لحد الله دقة، ليس تضيعا لحق الله، لأن الحد على الكبير ليس على الصغير، ولم يضيع حدا، لكن بحسب الروح هذا تضيع لحد الله، لأن هذا الحد من أجل ماذا جعل؟ جعل من أجل أن يردع الناس ويؤدبون ولا يقدمون على ارتكاب المعاصي، والصبي له أهلية أن يؤدب ويعزر ويمنع من أن يقدم على المعصية ولو بمرتبة من ذلك الحد. فكأنه إذا ترك هذا الصبي وقد ارتكب الزنا وقد ارتكب الفواحش ولو في المرة الثانية والثالثة بعد التنبيه والبيان ترك، فكأن هذا تضييع لروح حد الله ولحكمة حد الله وللمرتبة الممكنة من إقامة ذلك الحد. فعبر عن ذلك بأنه تضييع لحد الله فيما إذا لم يقم هناك المرتبة الميسورة والممكنة من الحد، ولو المقدار الذي يكون تعزيرا يكون هذا تضيعا لحد الله. وهذا في الجلد، في الحد الجلدي كما في الزنا وشرب الخمر يكون بضرب بعض الأصوات، بضرب ثلث الصوت، بضرب 5 أصوات 10 أصوات. وفي القطع في مسألة السرقة الذي يكون الحد فيه القطع يكون المرتبة الضعيفة من عبارة عن إدماء اليد، حك الأصابع، قطع البنان الأول فيما إذا عاد ولم يفده العاف والتعزير المرض في المرة الثانية أو الثالثة، هذه أيضا مرتبة من هذا الحد الذي حدده الله سبحانه وتعالى للسارق، مرتبة من فالحاكم الذي يترك هذا المسألة أصلا كأنه قد ضيع روح حد الله الذي هو القطع في السرقة. كذاك الذي لا يعزر الصبي ولا يجلده فيما إذا زنى أو شرب الخام بعد مثلا تنبيهه وتوبيخه في المرة الأولى أو الثانية. إذن هذا الذيل بحسب الحقيقة الوارد في صحيحة محمد بن مسلم، هذا الذيل نظير الذيل الوارد في صحيحتي الحلبي والكناسي. ولا يضيع حد من حدود الله، هذا يراد منه ذلك المعنى أنه المرتبة الميسورة والممكنة من حدود الله لابد أن تقام بحسب الروح الحد، وإن كان بحسب الدقة اللفظية فهذا ليس موضوعا للسرقة لكونه ليس بالغا مثلا، لكن حيث أن روح الحد هنا يمكن لابد من تطبيقه ولو في المرة الخامسة ينتهي إلى قطع اليد كلها، لا بأس به في المرة الخامسة أيضا، هذا تطبيق لمرتبة من مراتب حد الله لا لكله، لأنه قلنا فيما سبق أنه في المرتبة الخامسة إذا كان كبيرا يقتل في المرتبة الرابعة في العود الرابع، لا أنه تقطع يده، فهذه مرتبة ضعيفة متناسبة مع صغر السارق وكونه صبيا. ويكون قوله عليه السلام في تلك الرواية ما عمله إلا أنا ورسول الله أيضا بهذا المعنى، يعني أنها فهم روح التشريع وفهم حقيقة التشريع هذا من مختصات أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الآخرون لم يفهموا هذه الحقيقة. كما أنه هناك أيضا في تلك الرواية في رواية الحلبي الوارد كان علي إذا أتي بغلام كان يضربهم على قدر أسنانهم، أيضا كان فهم هذا الروح من مختصات أمير المؤمنين، هو الذي كان يفهم أن روح الحد لا ينبغي أن يضيع وحقيقة الحد، وإن كان دقة ليس هنا موضوعه بس واقعا ينبغي أن يقام. إذن فهذه الروايات تكون بحكم هذا الذيل دالة على أن المراد من إجراء القطع البنان أو حك الأصابع أو حتى قطع الأصابع في الصبي بملاك عدم إبطال حدود الله بهذا المعنى الذي فسرناه الآن، معنى عدم إبطال حدود الله يعني المرتبة الميسورة والمعقولة من الحد وروح الحد لا بد وأن تقام حتى إذا كان المجرم صبيا وصغيرا، لا بد أن تقام وإلا كان تضييعا لحد الله وإبطالا لحد الله وحدود الله في خلقه لا بد أن لا تبطل. هذا المعنى إذا اتضح حينئذ يكون من الواضح أن هذا المعنى معنى ليس له تحديد، نفس التعبير بأنه لا يبطل دليل على أن المراد أن لا يبطل لا التحديد، يعني لا بد أن لا يتحقق حالة الإبطال وحالة التضييع وحالة عدم الاعتناء والاهتمام بالحد أصلا، هذا يكون حينئذ مضمون هذه الروايات كما مضمون تلك الروايات رواية الحلبي ورواية كناسي على قدر أسنانهم، يضربون على قدر أسنانهم، يضربون على قدر لا يكون هناك إبطالا للحد، تفويتا للحد، إهمالا للحد، وتضييعا للحد. وهذه العناوين بنفسها عناوين غير محددة، يعني عناوين تكون مصادقها مرنة لأن مصادقها يجمعها هذا العنوان، عنوان أن لا يكون هناك تضييع ولا يكون هناك إهمال ولا يكون هنالك إبطال لحدود الله. أما بأي مقدار وبأي خصوصية في كل مرة في كل عودة هذه بعد تختلف باختلاف الموارد والظروف المشددة والمخففة التي يشخصها الحاكم عادة في أمثال هذه الأمور التي تشبه الأمور الحسبية تشبه الأمور التي يكون نظر الحاكم فيها حجة وميزانا. هذه أيضا قرينة ثالثة، وهذا الذيل أيضا نعمة القرينة على أن هذه الروايات كما فهمها بعض الأصحاب من أن التحديد الوارد فيها ليس تحديدا تعينيا دقيا لا بد من الالتزام بها، وإنما لها جامع، وجامعها عدم تضييع الحدود وعدم الإهمال المطلق للحدود وعدم إبطال الحدود. وأما الخصوصيات فتلك منوطة بحسب الحقيقة بنظر الحاكم على قدر السن، على قدر الدرك. قد يكون صبي دركه أكثر من صبي آخر، قد يكون ظرفه ووضعه وبيئته بيئة تقتضي منه الالتزام أكثر من الصبي الآخر، فقد يشتجر حين ذا العقوبة في المرة الثانية أو في المرة الثالثة. بينما الصبي الذي يكون مثلا من أبوين بعيدين أو سنه بقدر سن الصبي الآخر لكن دركه أقل من درك الصبي الآخر، وهكذا كل الظروف الأخرى هذه قد تؤثر في هذه المسألة، وكلها بحسب الحقيقة منوطة بنظر الحاكم. والشيء الذي يثبت كتحديد أصل لزوم عدم تضييع الحد وعدم إهمال الحد مطلقا، والتشديد في كل مرة باعتبار أن كل عود يحتاج إلى تأديب أشد من المرة السابقة، كما أنه في المرة الأولى أو مرة أو مرتين أيضا من المناسب أن يكون هناك عفو باعتبار أن الصبي قد لا يكون بعد ملتفتا لهذا الشيء فيعفى وينبه ويوبخ ويبين له، وقبل السبع سنين أيضا لا يكون مميزا لا معنى لعقوبته، والقاطع أيضا لا بد أن يكون بعد تسع سنين بحكم صحيحة محمد بن مسلم التي تقول وقد بلغ تسع سنين قطع يده. وقد يكون التقييد بالقطع بقطع تمام اليد بتسع سنين لكي لنكتة اشتراك الصبي مع الصبية، فإن الصبية تقطع يدها إذا كان قد بلغت تسع سنين باعتبار أنها بالغة حين تكون مدركة، فإن البلوغ في الصبية تبدأ من بعد من بلوغ تسع سنين. فكأنه إذا الصبي سرق وقد بلغ تسع سنين فيهون حينئذ قطعها، قطع تمام يدها إذا عاد وكان في المرة الخامسة، يكون حينئذ لا يكون بعد تنبيهه بالمرة الأولى والثانية وتعزيره في الثالثة وحك أصابعه في الرابعة مع ذلك لم يرتدع الصبي، من المعقول أنه إذا كان قد بلغ تسع سنين يقطع لكي لا يقطع الصبي قبل الصبية، بحيث قبل تسع سنين يقطع الصبي بينما الصبية التي هي أسرع بلوغا وإدراكا لا تقطع قبل تسع سنين. إذن فلعل نكتة هذا التقييد أيضا في القطع قطع اليد أنه قد إذا بلغ تسع سنين قطع يده، أما قبل بلوغ تسع سنين لا تقطع اليد من أجل هذه النكتة.
كل المذكورات هي مصادق لعدم تضييع الحد، فإن أمكن الالتزام بها